بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقوله ونفعله.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب المساجد. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة من الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديثي معكم مستمعي الكرام حول أدب جديد من الآداب التي ينبغي على المسلم أن يتأدب بها، وهذا الأدب متعلق ببيوت الله سبحانه وتعالى وهي المساجد، فقد رفع الله جل وعلا شأنها كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهناك آداب تتعلق بالمساجد ينبغي مراعاتها والتأدب بها، فأذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الآداب. فمن أعظم هذه الآداب، وهو أدب عام في جميع الآداب، ألا وهو إخلاص النوية، إخلاص النية وإصلاح السريرة. فارتياد المساجد عمل يحبه الله سبحانه وتعالى، وأي عمل يحبه الله جل وعلا لا بد فيه من الإخلاص، فلا يتظاهر الإنسان بارتياده المساجد حتى يقال عنه أنه مؤمن تقي صالح، ولكنه يرتادها لأجل أداء الصلاة وإقامة الشعائر وغيرها من العبادات كقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك ابتغاء وجه الله جل وعلا وطلبا لمرضاته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. كذلك أيضا من الآداب السعي إلى المساجد بسكينة ووقار، والمشي إليها بتأن وتؤدة، ومراعاة آداب السعي إلى الصلاة، ومراعاة آداب الطريق. فعندما يأتي الإنسان إلى المسجد فيأتي بسكينة ووقار، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم بالسكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالمرء إذا أتى إلى المسجد فإنه يأتي بكل طمأنينة وسكينة، لا يستعجل، لأن الاستعجال الذي فيه السعي والهرولة إلى المسجد يجعل المصلي غير مطمئن في صلاته، والطمأنينة هي شرط الصلاة، فإذا فقدت الطمأنينة في الصلاة فلا صلاة. إذا انتفت الطمأنينة تماما فهذه ليست بصلاة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم المسيء صلاته في الأصل، لأنه كان يصلي ولا يتم ركوعه ولا سجوده لأجل افتقاره قضية الطمأنينة. فلذلك الحضور إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويراعي كذلك أيضا أداب الطريق وهو قادم إلى المسجد، كل ذلك مما ينبغي مراعاته لمن سعى إلى المسجد. كذلك أيضا من الآداب ما يتعلق بالمرأة، فإن المرأة عند اعتيادها وارتيادها للمساجد فإنها لا تتعطر ولا تظهر الرائحة الزكية، فإن ذلك مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. فالمرأة تأتي إلى الصلاة مبتعدة عن التطيب بالطيب. كذلك أيضا من الآداب المتعلقة بالمساجد مراعاة آداب دخول المسجد، كذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديم الرجل اليمنى عند الدخول، وصلاة ركعتين تحية المسجد. وهذه آداب مهمة لا ينبغي على المسلم أن يغفلها، لأن فيها تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بأمره. كذلك أيضا من الآداب تعظيم المسجد، فيأتي إلى المسجد وليعلم أنه ليس هو وحده في المسجد، وإنما معه إخوانه يصلون معه، فلا يتكلم فيه بصوت مرتفع، ولا يجلس جلسة ليست بطيبة، كأن يكون مستخفا في هيئته، مستخفا بجلوسه، وإذا جلس فإنه لا يجلس إلا وهو متوضئ قد صلى ركعتين. وكل هذه الأحكام كلها تعظيم للمساجد وتعظيم لبيوت الله جل وعلا. والله جل وعلا قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه بعض الآداب، وهناك آداب أخرى متعلقة بالمساجد لعلنا نذكرها إن شاء الله في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: كيف يدرك المسبوق الإمام في الصلاة؟ يقول: هل إذا أدرك الركوع يدرك الركعة، أو أنه يقول بإدراك أي جزء من أجزاء أو أي ركن من أركان الركعة يدركها؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بكر أنه أتى المسجد وسعى في قدومه فركع قبل الصف، حتى إذا دخل في الصف فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رفع معه، فلما فرغ قال صلى الله عليه وسلم: أين الساعي؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد هذه الركعة. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل اعتبار إدراك الركعة بإدراك الركوع، فقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فمن أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، أما إذا فاته الركوع فقد فاتته الركعة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل توجد صلاة تسمى بصلاة التوبة وكم عدد ركعات هذه الصلاة وما هو وقتها؟
التوبة هي مما أمر الله جل وعلا بها، والتوبة لا تختص بزمان ولا مكان. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالتوبة من الذنوب من الأمور الواجبة، فيجب على الإنسان أن يعود إلى ربه ويستغفر مما وقع من الذنوب، ولكن هذه التوبة لا تتوقف على صلاة، لا تتوقف على صلاة، وليست هناك صلاة بمعنى صلاة التوبة، وإنما جاء في بعض الأحاديث أن رجلا أذنب ذنبا فصلى ثم دعا الله جل وعلا، فإن حصل له أنه أذنب ذنبا فأراد أن يصلي وبعد الصلاة يستغفر ويتوب، فإن هذا أمر ليس من الأمور الممنوعة، إنما يستغفر الله جل وعلا ويتوب ولا يتوقف ذلك على صلاة. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. يقول أذهب لصلاة الجمعة مبكرا ولكن يقول أجلس في الصف الثاني حتى أرى الخطيب بشكل مناسب، ويقول هل علي شيء في هذا الأمر؟ يقول أذهب للصلاة صلاة الجمعة مبكرا لكن يقول أجلس في الصف الثاني، يقول حتى أرى الخطيب بشكل مناسب، فيقول هل علي شيء؟
ليس عليك شيء في ذلك، ولكن الأفضل أن تصلي في الصف الأول وتقترب من الإمام استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء وفي الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فالصلاة في الصفوف الأول مندوبة إليها، كما أخبر صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، فإدراك الصف الأول والصلاة فيه هذا مما دعا إليه الشرع، و كونك تصلي في الصف الثاني وتنظر إلى الخطيب حتى يكون ذلك أدعى لك إلى التركيز فيما يقول هذا أمر طيب، ولكن يمكنك أن تجمع بإذن الله بين الأمرين فتصلي في مكان ترى فيه الإمام وأنت في الصف الأول، ثم إنك تستقبل الإمام بوجهك حتى ولو كنت في الصف الأول تلتفت بوجهك وجسدك مستقبلا وجه الخطيب، وبذلك تكون جامعا بين الأمرين. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فصيح ما صحة رفع السبابة للمأموم أثناء الصلاة إذا ذكر الإمام اسم الله أثناء القراءة؟
لا أعلم في ذلك شيئا واردا. الأصل أن المصلي مشغول بصلاته ومتابعته للإمام، فلا أعلم في ذلك سنة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف أنهم كانوا يرفعون أصبعهم عند قراءة الإمام أو نحو من ذلك. الأصل أنه يقبض يديه في صلاته ويستمع لقراءة الإمام. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لخالي إذا كان عليه ديون؟
إعطاء الزكاة للمستحق للزكاة هذا هو الأصل، فإذا كان مستحق الزكاة من جملة الأرحام الذين لا تجب عليك نفقتهم فهذا أمر طيب، ولك في ذلك أجران، أجر على صلة الرحم وأجر على أداء الزكاة والصدقة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، صدقة وصلة. فإذا كان مستحقا للزكاة فيجوز لك أن تدفع الزكاة، ولكن لابد أن يفهم استحقاق الزكاة خصوصا فيما يتعلق بالمديون على وجهه الصحيح، فليس كل مديون يستحق الزكاة، وإنما جعل الله جل وعلا الغارم هو الذي يستحق الزكاة، والغارم هو العاجز عن أداء الدين الذي إما أن يكون لحظ نفسه أو لحظ غيره. لحظ غيره كان يكون تحمل حمالة عن أحد، كدية، أو قام بمساعدة أحد من الناس فاستدان لأجل ذلك، فإن مثل هذا يعطى إذا عجز عن السداد، أو لحظ نفسه لتأمين ضروريات حياته فاستدان فوقع في الدين وعجز عن السداد، فهنا يجوز أن يعطى من الزكاة. أما عموم المديونين فليس كل مديون يستحق أن يعطى من الزكاة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم الدعاء بآيات من القرآن في السجود؟
يجوز الإنسان أن يدعو في سجوده بالدعوات الطيبة، ومن ذلك أن يدعو بما ورد من دعوات المؤمنين، ولكنه يدعو على أنها دعاء ولا يدعو على أنه يتلو قرآنا في سجوده. فمن الأدعية الطيبة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، هذه آية من الآيات في المصحف في سورة الفرقان في من جملة دعوات عباد الرحمن. فإذا دعا المصلي بهذا الدعاء في صلاته فإنه يدعو به في صلاته على أنه دعاء لا على أنه يتلو قرآنا في سجوده، إذ أن محل تلاوة القرآن في القيام، لذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فلا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في ركوعه أو في سجوده. أما إذا دعا فكان هذا الدعاء مشتملا على دعاء من دعوات المؤمنين فإن ذلك لا حرج فيه، فيقرأه على أنه دعاء لا على أنه قرآن.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا يقول هل يعتبر تقسيم قراءة سورة البقرة على أهل المنزل مساوي للفضل في عدم دخول الشيطان للمنزل؟ نعم. يقول الشيخ عندي السؤال، يقول هل يعتبر تقسيم قراءة سورة البقرة على أهل البيت مساوي في الفضل في عدم دخول الشيطان؟ أنه الشيخ يقصد أنه إذا قسم سورة البقرة على أهل البيت فقرأوا كل شخص قرأ جزءا منها فإن الشيطان لا يدخل المنزل.
قراءة سورة البقرة فيها بركة كما أخبر صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وجاء أيضا في الحديث الآخر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذه القراءة لا شك أن الأفضل فيها أن تكون صادرة من ممن يقرأها كاملة بنفسه في بيته، فلا يقسمها على أحد، وإنما يقرأها بنفسه. ولكن إن قرأت سورة البقرة في البيت وكانت قراءتها مقسمة على أهل البيت فنرجو أن لا يكون في ذلك بأسا، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول عندنا الإمام في صلاة المغرب قرأ من أواخر سورة البقرة، فلما وصل عند قوله أنت مولانا ثم سكت الإمام، ثم أكمل وقال مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول هل هذا الوقف صحيح؟ هل تصح القراءة؟
ما يتعلق بالوقوف في المصحف، فإن الأصل في الوقوف في المصحف هو أن يكون الوقف صحيح المعنى، لا يشتمل على معنى باطل أو معنى غير صحيح. فمتى ما كان هذا الوقف وقفا صحيحا فإن الوقف عليه صحيح. فقوله أنت مولانا ها هنا معنى صحيح، والله جل وعلا مولى المؤمنين فانصرنا على القوم الكافرين، وهنا كذلك أيضا دعاء من دعوات المؤمنين. ولكن الفاء عند أهل اللغة تفيد التعقيب، فينبغي أن لا يقف عند مثل هذا الوقف، وإنما يقرأ الآية ويصلها بحرف الوصل الفاء فيقول أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين من غير وقف، لأن الفاء هنا تفيد التعقيب. فمن تمام ولاية الله جل وعلا للمؤمنين أنه ينصرهم، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بإرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. إذا كان هناك فضيلة الشيخ في مسألة صلاة التوبة زيادة تعليق وتعقيب.
نعم، قد ذكرت في الجواب أن صلاة التوبة الأصل فيها أن التوبة مشروع، وأن التوبة مأمور بها من جميع الذنوب. وذكرت أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. وهذا الحديث بعض أهل العلم أخذ منه مشروعية صلاة التوبة، وجعلوا لذلك اسما مسمى لها بأنها صلاة التوبة. ومن أهل العلم من جعلها عامة، فالتوبة مأمور بها وله أن يصلي وبعد الصلاة يستغفر الله جل وعلا. وهذا مأخوذ كذلك أيضا من عموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا حزبه أمر أي أهمه فزع إلى الصلاة. ولا شك أن كون المرء يذنب ويقع في الذنب هذا أكثر ما يقلق الإنسان ويوقعه في الهم والغم. فلذلك كتسمية الصلاة بصلاة التوبة من أهل العلم من جعل ذلك مسمى لصلاة، ومنهم من جعل ذلك عاما، وأنه يشرع للإنسان أن يصلي فيتوب ويستغفر بعد الصلاة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز جمع النية لسنة أو راتبة الصلاة القبلية مع تحية المسجد؟
الصلوات على نوعين، هناك صلوات تراد لأجلها ولذاتها، وهناك صلوات تراد لغيرها. فمن جملة الصلوات المراد لذاتها كالرواتب، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وعينها بالفعل وبالفضل، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد الجمعة، فقال: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فهذه صلوات تراد لأجلها، فمثل هذه الصلوات لا تشرك في النية مع غيرها، فليس الإنسان أن يأتي فيصلي ركعتين ويجمع معها صلاة أخرى مما تراد لذاتها، كان يصلي ركعتي الفجر الفرض ويجمع معها النفل، فمثل هذا لا يصح الجمع فيه، لأن كل من ركعتي الفجر الفريضة وركعتي السنة المندوبة كل واحدة منها مرادة لذاتها. أما إذا كانت الصلاة لا تراد لذاتها فتراد لغيرها، فيجوز الإنسان أن يجمع مع هذه الصلاة صلاة أخرى، كالذي يصلي تحية المسجد، فإذا دخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فليست الصلاة مرادة لذاتها، وإنما الجلوس هو الذي يراد أن لا يكون إلا عقب ركعتين، وذلك لو دخل المسجد فصلى الفريضة فإنه لا يقوم بعد الفريضة فيصلي ركعتي تحية المسجد، لأنه حي المسجد بالفريضة. وكذلك أيضا إذا دخل المسجد فأراد أن يجلس ولم تحضر الصلاة فصلى الراتبة قبل الصلاة أو صلى نافلة، فها هنا تكفي هذه النافلة عن ركعتي تحية المسجد. وكذلك أيضا كركعتي الاستخارة، فإن ركعتي الاستخارة لا تراد لذاتها، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن يستخير أن يصلي ركعتين ثم يقول عقب الصلاة دعاء الاستخارة. وعلى هذا لو أنه صلى النافلة ثم بعد النافلة أراد أن يدعو بدعاء الاستخارة كان ذلك كافيا له عن أن ينشئ ركعتين جديدتين للاستخارة. إذن فالصلوات تختلف، فما كان مرادا لذاته فإنه لا يجمع مع غيره، أما ما كان غير مراد لذاته كتحية المسجد وصلاة الاستخارة فإنه يجوز أن يصلي الفريضة ويستغني بصلاته الفريضة عن تحية المسجد. وكذلك أيضا لو صلى السنة والراتبة فهذا كافيه عن أن يصلي تحية المسجد مرة أخرى، فإن هاتين الركعتين يدخل فيهما مسمى أنه قد حي المسجد بالصلاة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: ما معنى الآية ولا يأتين ببهتان؟ يقول: ما معنى البهتان؟
البهتان هو الفعل القبيح، وأعظمه الزنا، فهذا هو المراد بالبهتان. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: نريد نصيحة للشباب، يقول خاصة، يقول: في مواقع التواصل الاجتماعي أصبح البعض منهم يقول يتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، ويأتون ببعض الأمور المخالفة والمنكرة. يقول الشيخ: نريد نصيحة، وكل هذا يقول من أجل الشهرة وزيادة المتابعين.
هذه من المشاكل التي تولدت من وراء هذه الوسائل، التي هي في الحقيقة الأصل فيها أنها تكون لمنفعة الناس وتكون لتوفير ما يحتاجونه مما يستفيدونه من أمور دينهم أو من أمور دنياهم. ولكن للأسف الاستخدام السيء لمثل هذه المواقع وهذه الوسائل التي هي وسائل للتواصل الاجتماعي أصبح مما يدمي العين ويقسي القلب. والإنسان عندما يستحضر مثل هذه الوسائل التي هي في الحقيقة قد تكون نعمة للإنسان, عليه أن يستحضر أن كل كلمة يكتبها وكل كلمة يتفوه بها وكل فعل يفعله في هذه الوسائل, وسائل التواصل الاجتماعي, فإنها معدودة عليه, محسوبة عليه, قد سطرت عليه. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمثل هذه الوسائل لابد أن تكون لخدمة الناس, لنفع الناس, لا تكون لنشر الفاحشة والرذيلة وفعل أمور يقصد من ورائها الشهرة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم فيما رآه في ليلة الإسراء والمعراج رجلا ينشر بالمناشير, فأخبر صلى الله عليه وسلم, سأل عنه صلى الله عليه وسلم, قال: ذاك الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. وهذا هو واقع مثل هذه الوسائل, يحدث فيها الحديث ويفعل الفعل فتبلغ مداها الجميع الآفاق, وتكون من حيث ميزان الشرع تكون من جملة المخالفات, ومن ما من هذه من جملة هذه المخالفات ما يقع من التشبه من الرجال بالنساء أو من النساء بالرجال, وهذا أمر محرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولعن فاعله. فلا يجوز الإنسان أن يتشبه بالنساء سواء بحركة يفعلها في هذه الوسائل أو بصوت يصدر منه يقلد فيه النساء أو بفعل يوحي بأنه امرأة وليس برجل, وخصوصا أن مثل هذه الوسائل أحيانا يكون المرء فيها متخفيا ويتشبه بالنساء حتى لا يعرف أنه رجل, وهذا من جملة الكذب الذي يكذبه الإنسان. إذن الإنسان عليه أن يتق الله سبحانه وتعالى وهو يستعمل مثل هذه الوسائل, وليعلم أن هذه الأفعال التي يفعلها والأقوال التي يقولها يتناقلها الناس ويتداولونها, فإما أن تكتب هذه الكلمة في ميزان حسناتك وهذا الفعل يكون في ميزان حسناتك, وأما أن يكون على غير ذلك. فليزن كل واحد منا كلامه وما يكتبه بميزان الشرع, فإن كان خيرا فإنه يفعله ويتكلم به ويدعو إليه, وإن كان غير ذلك فأن يمسك عن الشر خير له من أن يكون داعية إليه, أن يمسك عن الشر خير من أن يكون داعية إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم جعلنا قاعدة مهمة جدا في كل تعامل نتعامل به, وفي كل فعل نفعله, وكل قول نقوله. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن تتكلم بخير وتدعو إليه وتكون هذه الكلمة محسوبة لك في ميزان الحسنات, وإما أن تسكت خير لك من أن تتكلم بالكلمة ثم بعد ذلك تندم غاية الندم على هذه الكلمة أو على هذا الفعل. وأحيانا كما يقال: ولا تحين مندم. لا يمكنك أحيانا الرجوع عن كل هذه المسبات وهذه الأفعال التي هي موجودة في حسابك, وإن حذفتها من حسابك فإن الناس يتداولون فيما بينهم, فتبقى وصمة عار عليك إلى يوم القيامة, وتبقى هذه الكلمات محسوبة عليك, وترجو أن لو العالم كله اجتمع حتى يحذف عنك هذه الكلمات ولكنك لا تستطيع. ولذلك الله جل وعلا قال إنا نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فكل ما تفعله وتتكلم به ويكون مأثورا عنك فإنه إما لك وإما عليك. فالإنسان يتق الله سبحانه وتعالى في هذه الوسائل ويحرص على أن لا يقول إلا خيرا ولا يفعل إلا خيرا، وإلا يمسك عن كل فعل يظن ويشك على أنه خير فضلا عن أن يكون شرا فيفعله أو يتكلم به. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. يقول فضل الشيخ أنا سأصلي صلاة العيد في الإمارات وسأسافر بعد ذلك إلى بلدي في نفس اليوم، هل أعيد الصلاة مرة أخرى في بلدي؟
إذا كان هذا البلد الذي ستذهب إليه هم سيصلون العيد فأنت تصلي العيد معهم، لأن هذه الصلاة هي مسمى لما سماه الناس عيدا، فإذا سمي عيدا فإنك تعيد الصلاة معهم، ونرجو أن لا يكون في ذلك حرج. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أحيانا أعطي الفقير صدقة ولا أستحضر يقول النية، هل أؤجر على هذا الفعل؟
نعم تؤجر على هذا الفعل، لأن النية هي أمر يكون في القلب وليست هي أمر يتكلفه الإنسان في أفعاله وفي أقواله، وإنما هو أمر نابع في القلب. فما الذي دفعك إلى أن تعطي هذا الفقير إلا تلك الرقة التي وجدت في قلبك وأردت بذلك الإحسان إلى هذا الفقير؟ فإنك ها هنا قد وقعت منك النية، وذلك لا يمكن أن يتصرف الإنسان بفعل إلا ويكون صادرا عن نية، إلا المجنون، فالمجنون أفعاله خارجة عن النية، فلا نية له معتبرة في أقواله ولا في أفعاله. فلو أتى المجنون وأعطى أحدا 1000 درهم فهو أصلا لا يستطيع أن يميز في إعطائه وفي نيته، ولذلك التكلف في ذلك هو من جملة الأمور المنهي عنها، وهي من جملة الوسوسة التي تقع عند بعض الناس. فإذا كونك أردت الإحسان وأردت الرفق بهذا المبتلى أو بهذا الفقير، وكونك أردت أن تساعده فتدفع عنه ما فيه من محنة وبلاء، هذه هي نية الصدقة. وليست نية الصدقة أن تستقف لحظة في نفسك وتنوي عند ذلك أنك تريد الصدقة. وذلك لو سئلت لماذا أعطيت هذا الإنسان لقلت أعطيته لفقره ولحاجته، وأنت قد أبصرته بعينك، أبصرت حالته أو سمعت به حالته، فعيناك مبصرتان وقلبك مبصر وأنت عاقل فيما تفعله. إلا إذا كان هذا الفعل صادرا من غير عاقل فعند ذلك لا اعتبار له في قوله ولا اعتبار له في فعله، لأنه لا يملك نية فيما يفعله. فإذا لا يحتاج الأمر إلى تكلف، وإنما صدور هذا الفعل منك هو دليل على أنك أردت الإحسان، وهذا هو معنى الصدقة. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا خمر، تفضل. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمر، تفضل.
الله يسلمك. لو سمحت بس عندي سؤالين بعد إذنك.
نعم.
اللي هم متعلقين بموضوع النية اللي الشيخ كان يتكلم عنه قبل شوية. في شغلتين، الأولى بالنسبة مثلا لو أنا اتفقت مع شخص على أنه يأدي لي عمل معين، مثلا خلينا نقول هذا العمل يكلف 1000 درهم مثلا، لما خلص العمل وانتهى من العمل وكذا أنا حبيت أعطيه مثلا 1100 1200 من عندي، يعني هاي 100 أو 200 زيادة من عندي، فهذا الزيادة أو مثلا أني أترك له الباقي، مثلا خلينا نقول حتى مثلا خلينا نقول 46 درهم أنا أعطيته 50، الباقي قلت له خليه لك، فهذا بينحسب من مثلا الصدقات أو شيء. هاي أول شيء. الشيء الثاني اللي أنا أعرفه بالنسبة للوضوء، تمام، في حال أنه أنا اغتسلت، فبالاغتسال بس ما نويت الوضوء، مجرد أنه اغتسل بس يعني مثلا مناوين بعد الغسل أو كذا أروح أصلي أو شيء، فهل النية شرط حتى أقدر يغني عن الوضوء أو لازم أعيد الوضوء مرة ثانية؟ وشو بالنسبة للمرات الفاتت، يعني لو كان ما يغني أو لازم أعيد الوضوء؟ حياتي مثلا اللي فاتت أنا كنت مثلا دائما أتصرف بهالطريقة، أني مثلا أغسل أطلع أصلي مباشرة أو أروح المسجد أصلي بدون ما أنوي نية الوضوء، فشو الحكم بهالموضوع؟ جزاك الله
إن شاء الله. جزاك الله خير خمر تسمع إن شاء الله. تحياك أخ محمد، فضل.
السلام عليكم، كيف حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الله يحفظك، الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
أنا جاني مولود يوم الثلاثاء الساعة 6 تقريبا قبل المغرب، فالحقيقة المفروض تكون يوم الاثنين أو ولا الثلاثاء
إن شاء الله.
أوكي شكرا،
جزاك الله خير أخ محمد تسمع إن شاء الله. جاب حياك الله. جيف الشيخ سؤال الأخ عمر يقول بالنسبة للنية، إذا اتفقت يقول مع شخص مثلا يعمل عمل معين، ويقول مثلا اتفقت معه على 1000 درهم، فيقول بعد ذلك يقول أعطيته من عندي 1100 أو 1200، فالشيخ يقول هل هذه الزيادة تعتبر صدقة؟ وإذا مثلا يقول اشتريت بضاعة من محل أو شخص وأعطيته يعني البضاعة ب 45 درهم، أعطيته يقول 50 وتركت الباقي عنده، هل أيضا تحتسب هذه الصدقة؟
الإحسان إلى الناس له عدة مسميات، فقد يكون الإحسان إلى الناس بنية الزكاة، بنية الزكاة وهو قصد الإنسان أداء ما وجب عليه في ماله، وقد يكون من باب البر وصلة الرحم، فهذا نوع من الإحسان، كأن ينفق الإنسان على والديه وهما مستغنيان عنه، فليست هنا صدقة من الأب على ابنه على والده، وليست كذلك أيضا معدودة من جملة الهدايا، ولكن هو من جملة البر والإحسان بالوالدين. وقد يكون هذا الإحسان تحببا إلى من أحسنت إليه، وهذه هي الهدية، فإنفاق المال هنا على وجه الهدية، وقد يكون إنفاق المال رأفة ورحمة بحال هذا المحتاج، وباب هذا هو الصدقة. فإنفاق المال له عدة صور، فبحسب ما نويت به يكون هذا الأمر واقعا لك، فإن كان قصدك من وراء هذا هو التحبب لهذا الإنسان الذي عمل لك عملا فأحسنه وأتقنه وتولدت علاقة طيبة بينك وبينه، فهنا لا يدخل هذا الأمر في باب الصدقة، وإنما يدخل في باب الهدية. وإن كان هذا الإنسان الذي عمل لك هذا العمل هو من جملة الفقراء والمحتاجين أو الذين رأيت من حالهم حاجة إلى المال فاستغنيت عما بقي من المال، فهو من جملة الصدقات. المقصود أن كل هذا الأمر هو معدود فيما تنفقه في سبيل الله جل وعلا، ولذلك كثير من النصوص جاءت عامة في الإنفاق في سبيل الله تعالى، كقوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فالمقصود أن كل هذه النفقات سواء كانت نفقات واجب أو سواء كانت نفقات مستحبة أو كانت من جملة التحبب إلى الناس بالهدايا أو من جملة الإحسان إلى من يحتاج من الناس من الصدقات، كله داخل في البر والإنفاق في وجه الله جل وعلا، وهو يؤجر الإنسان على ما يفعله، كل بحسب ما يصدر في نيته، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يقول إذا اغتسلت ولم أنوي الوضوء وبعد ذلك يقول ذهبت إلى الصلاة مباشرة بعد أن اغتسلت, فيقول فالشيخ هل يصح هذا الأمر؟ ويقول إذا كان هذا الأمر غير صحيح في السنوات والمرات والسنوات السابقة والماضية الذي كنت أفعل هذا الفعل ماذا علي؟
اجتماع الغسل والوضوء في نية وفي فعل واحد له عدة صور. الصورة الأولى أن يكون هذا الغسل الذي تغتسله غسلا واجبا كالغسل من الجنابة أو كغسل المرأة من الحيض, فها هنا هذا الغسل يغني عن الوضوء. النوع الثاني أن يكون هذا الغسل غسلا مستحبا قد أداه صاحبه على سنة الغسل, وذلك بأن يبدأ بالوضوء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في اغتساله, فإذا توضأ في أول غسله ثم بعد ذلك عمم الماء سائر جسده ثم استباح بهذا الغسل ما شاء من الصلوات التي يشترط فيها الوضوء فإن الغسلها هنا غسل صحيح. أما إذا كان الغسل غسلا مسنونا أو كان هذا الغسل غسل تبرد واكتفى به صاحبه عن واكتفى به من اغتسل عن الوضوء فإن في صحة هذا الغسل وإجزائه عن الوضوء خلاف بين أهل العلم, فكثير من أهل العلم يرون أن مثل هذا الغسل لا يجزئ عن الوضوء وأن عليه أن يتوضأ مرة أخرى. ويذهب بعض أهل العلم أنه إذا نوى استباحة العبادات به وأن يكون هذا الماء جرى عليه 4 جريات ففي الوجه مرة وفي اليدين مرة وفي الرأس مرة وفي الرجلين مرة كان ذلك مجزئا له عن الوضوء بشرط أن يستبيح بهذا الغسل ما يشترط فيه الوضوء كالصلاة والطواف وغير ذلك مما يشترط له الوضوء. وهذا قول يعد عند بعض أهل العلم مخرجا ولكن لا ينبغي للإنسان أن يفعله, ولذلك الأفضل إما أن يتوضأ وضوءا كاملا عند إرادته لاستباحة ما يشترط فيه الوضوء, أو أنه إذا أراد أن يغتسل أن يتوضأ قبل أن يغتسل فيكون اغتساله موافقا للسنة مبتدئا فيه بالوضوء وما جرى عليك في سابق أيامك فإن مثل هذا الجهل بمثل هذا يعد عذرا. وقد صحح بعض أهل العلم كما ذكرت أنه إذا جريت عليك 4 غسلات وتمت لك 4 غسلات كاملة في كل موضع من مواضع الوضوء فإن ذلك مجزئ, وذلك تخريج على ما وقع منك في السنوات الماضية. ولكن لا تفعل مثل هذا الفعل فيما يأتي, فإما أن تتوضأ وضوءا للعبادة التي تريد أن تستبيح بها فعلا واجبا, أو إذا أردت أن تأتي بالاغتسال المسنون فتتوضأ أولا ثم بعد ذلك تغتسل فهذا مما لا حرج فيه ويعد مجزئا ومصححا لك لما أردت استباحته مما يجب عليك فيه الطهارة كلمس المصحف والصلاة والطواف بالبيت. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول رزقت بمولود يوم الثلاثاء 6:00 مساء, متى تكون العقيقة؟
العقيقة تذبح في اليوم 7 على ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم, واعتبار اليوم 7 يكون بالنهار, فإذا ولد المولود بالنهار فإنه ليومه الذي هو فيه, فإذا ولد في يوم الثلاثاء قبل غروب الشمس فإن اليوم 7 سيكون في يوم الاثنين, ف فلك أن تذبح في يوم الاثنين قبل غروب الشمس، لك أن تذبح في أي وقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا هو اليوم السابع. أما إذا غربت فيه شمس يوم الاثنين فإنك دخلت في ليلة الثامن. إذن لابد أن ينتبه إلى ذلك، فيفرق في ولادة المولود بين ولادته قبل غروب الشمس وبعد غروب الشمس، فقبل غروب الشمس فإنه ليومه الذي هو فيه، وأما إذا ولد بعد غروب الشمس فإنه لليوم الذي بعده. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة. هنا فالشيخ أرسلت يعني رؤى أو رؤيا رأتها في المنام، وليس البرنامج لتفسير الأحلام، لكن فالشيخ نريد منكم يعني توجيه لها. تقول: رأيتني أذهب إلى العمرة مع أبي، ورأيت الكعبة، واستيقظت في الساعة الخامسة وأنا مرتاحة، وتقول صليت الفجر علما بأني لم أعتمر ولا عمرة.
مثل هذه الرؤى نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خيرا. والرؤية التي يراها الإنسان لها علامات تدل على أنها رؤيا، فمن علامات أنها رؤيا أن صاحبها يذكر تفاصيلها، ومن علاماتها قالوا أن يراها قبل في الوقت الفاضل وهو وقت السحر، وقت السحر، فهذه أوقات فاضلة، ومن رأى شيئا من ذلك فإنه إن كان ما رآه خيرا فإنه يستبشر به، كما قال صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من المبشرات إلا الرؤية الصالحة يراها المؤمن. وكون الإنسان يرى الكعبة ويرى أنه يطوف بالبيت، هذه رؤيا فيها خير وبركة. ولكن الرؤيا لها آداب ينبغي الإنسان أن يتأدب بها، فإذا رأى أمرا طيبا فإنه لا يقصه إلا على عالم أو ناصح، ولا يقصها على من يجهل تأويل الرؤيا. ومن جملة هذه الآداب كذلك أيضا إذا كان ما رآه سيئا فإنه لا يحدث به أحدا، ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلعب الشيطان بأحدكم، إذا رأى أحدكم ما يكره فليستعذ بالله وليدفل عن يساره ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضر. هذا مختصر ما يمكن أن يقال في آداب الرؤى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج عبد العزيز النومان. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.